نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. يقول الإمام عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله في روايته لموطأ الإمام مالك رحمه الله وفي باب القراءة في المغرب والعشاء من كتاب الصلاة، قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وقال رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون.
أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب، قال: باب القراءة في المغرب والعشاء، يعني ما جاء في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء ما يقرأ في صلاة المغرب والعشاء، لأنها من الصلاة الجهرية وتسمع القراءة، الجهر يسمع القراءة. فأورد رحمه الله تعالى هذه الآثار وهذه الأحاديث والآثار تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة سور من القرآن في صلاتي المغرب والعشاء، كان يرفع بهما صوته يعني جهرا، ولهذا نقل. وكانت قراءات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات متنوعة، ما كان يستمر على حالة واحدة، لهذا نقل الصحابة رضوان الله عليهم كل ما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم من القراءات. فكما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب، أنه قرأ بسورة الطور، والطور وكتاب مسطور. وحديث أم الفضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات عرفة. وعلى كل، قراءات رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة، وكان يقرأ أحيانا السورة وكان أحيانا يقرأ الجزء منها. وهذا أبو عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، وهو ممن قالوا كاد أن يكون صحابي إنما قدم المدينة، يعني نقل إليه ونعي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالجحفة. فدخل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قال: فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة، يعني أنها سور قصيرة من قصار المفصل قرأها، ثم قام في الثالثة قال: فدنوت منه، الثالثة هي التي تكون سرا، وإنما الأولى والثانية عرف ما قرأ فيها، قال سورة سورة، يعني من قصار المفصل. وأما الثالثة وهي التي تكون سرا، يعني القراءة فيها سرا، لكنه دنا منه وقال سمعته يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا فيه دليل أنه لا بأس أن يقرأ بعض الشيء بعد الفاتحة في الركعات التي تكون سرا، يعني الركعة الثالثة والرابعة، ما في بأس أن يقرأ أشياء صغيرة وآيات لا بأس بقراءتها، وأنه لا يمنع من ذلك. كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا صلى وحده، يقول نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، يعني في الأربع ركعات سواء كانت الجهرية أو السرية يقرأ في الأربع كاملة. قال بأم القرآن وسورة من القرآن، يعني أنه يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة، وهذا لا بأس، الإنسان يكرر يأتي بسورتين ويقرأها في الركعة، لا بأس أن يقرأ مثلا الإخلاص ثم الفلق أو الفلق والناس، يعني سورتين متتاليتين لا بأس بذلك. قال من صلاة الفريضة، دل على أنها من صلاة الفريضة التي ليست نافلة، وقوله في الأربع يعني دل على أنه يصلي صلاة فريضة لم يصلي صلاة نافلة، ودل على ذلك أنه جائز ولا بأس به. وأما البراء بن عازب يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فيها بالتين والزيتون، يعني أنه كان يطيل أحيانا وكان يقصر أحيانا، ومن كل القرآن قرأ صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول صلى الله عليه وسلم أدخل في الصلاة إرادة التطويل فأسمع بكاء الصبي فأخفف شفقة على أمه، وهذا ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. باب العمل في القراءة. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن الرومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي.
قال رحمه الله تعالى العمل في القراءة، يعني ما يكون في القراءة وأين تكون القراءة ومتى تكون القراءة وفي أي موضع من الصلاة تكون القراءة، يعني العمل فيها كيف هي القراءة. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وهو الحرير، والنهي يقتضي التحريم. قال وعن تختم بالذهب، الحرير والذهب محرم على الذكور لكنه حل للإناث. قال وعن قراءة القرآن في الركوع، يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان القرآن وهو راكع أو ساجد، والنهي يقتضي التحريم، يعني يحرم قراءة القرآن راكعا وساجد أو ساجدا. وأما حديث البياضي وهو فروة بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون قال وقد علت أصواتهم بالقراءة، وهذا في الصلاة النافلة، خرج عليهم وهم يصلون النافلة فكان أحدهم يجهر بقراءته فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه، يعني يقرأ يسمع نفسه وهي المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى. قال: فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. النهي يقتضي التحريم، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، يعني لا يرفع صوته على صوت أخيه فيلبس عليه قراءته، وإنما الإنسان يقرأ في نفسه. وأما حديث أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة، هذا من قول أنس وصلاته خلف أبي بكر وعمر وعثمان. قال: فكلهم لا يقرأ، لا يقرأ يعني لا يجهر، لأنه ما سمعها. فرق بين أنه يقرأها سرا ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك، وفرق بين أنه يجهر بها. فقوله لا يقرأ يعني لا يجهر، وهذه مسألة خلافية، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في بداية قراءته أحيانا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، لكن أكثر ما كان لا يجهر، يقولها سرا. والخلاف ليس في قولها في ذكرها، وإنما الخلاف في الجهر، الخلاف في الجهر. والذين يقولون بسريتها لهم أدلة، والذين يقولون بالجهر لهم أدلة، وكلها أدلة صحيحة دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بها أحيانا وتركها أحيانا كثيرة، وتركها أحيانا كثيرة. والإنسان إذا ذكرها أحيانا لا بأس بذلك. وأما عن أبي قال إيش أنه كان: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط، يعني أنه يرفع صوته بالقراءة، وهذه في القراءات الجهرية، الصلاة الجهرية يرفع الإنسان صوته يسمعه حتى يسمع من خلفه. وأما قوله عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر، وهذه مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم، أن المسبوق هل الذي سبقه به أول صلاته أو آخر صلاته، الذي صلاها وأدركها مع الإمام، هل هي أول صلاته أو آخر صلاته؟ الصحيح أنها أول صلاته، والصلاة التي يجهر فيها يجهر في الأولى لا يجهر فيما بعد ذلك، وهذا من اجتهاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والصحيح أن ما فات الإنسان فات، وما أدركه هي بداية وأول صلاته، ما أدركه هو أول صلاته، فإذا أدرك من الرباعية الركعتين الأخيرتين ثم قام وأتم ما بعدها سرا ليست جهرا أنه يقضي. وهؤلاء الذين قالوا بأنها أول صلاة استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما فهموه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والصحيح أنها أول صلاته، وإنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك يعني بيان لإتمام صلاته، بيان الإنسان لإتمام صلاته، لا يكتفي بما حضر مع الإمام، وإنما يتم صلاته على ما كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية. وهذا قال يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم، قال: فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي، يعني أنه كان يرفع صوته بالقراءة، فكان إذا اختلج عليه شيء غمزه حتى يفتح عليه، وهذا لا بأس به الإنسان إذا صلى إماما ثم اختلج في القراءة أو نسي شيئا، لا بأس المأموم يذكره ويفتح عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. باب القراءة في الصبح. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق.
ومن يعني من الأمور التي يتميز بها موطأ مالك أسانيده الثنائية، التابع والصحابي، كما جاء عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فأسانيده يعني عالية. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: القراءة في الصبح. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل.
الأول
صلى الله عليكم. أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة.
قال رحمه الله تعالى القراءة في الصبح، يعني ما جاء في قراءة الصبح وما أثر قراءة الصبح وصلاة الفجر مثل الصلوات الأخرى، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هنا ويقرأ هنا أحيانا كذا وأحيانا كذا، ما كان يديم القراءة في صلاة، وإنما كان يقرأ أحيانا سور ويقرأ أحيانا آيات وما إلى ذلك. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح وقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتاهما، وهذا دليل على أنه الإنسان إذا قرأ سورة يقسمها لا بأس بقسمتها بين الركعة الأولى والركعة الثانية، وهذا الأمر جائز وليس به بأس، والإنسان على قدر ما حفظ يقرأ سواء كان من الطوال أو من القصار، لأن القراءة لأن الفاتحة هي الركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها، وأما ما بعدها فهو سنة، وأما ما بعدها فهو سنة إذا كان من بعده من الضعفاء والعجز ينبغي عليه أن يخفف عليهم في القراءة ولا يطيل، والأمر فيه سهولة. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يقرأ بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، يعني أنه يبكر في أول صلاة الفجر، في أول ظهور الفجر يدخل في الصلاة حتى يتم تلك السور التي كان يبطئ فيها. قال أجل. قال أجل يعني نعم، أنه كان حين يطلع الفجر يدخل في الصلاة، وهذا لا بأس به. وأما الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها، وهذا لا بأس، الإنسان يقرأ السورة ويرددها في أيام متفرقة لا بأس بذلك، الأمر فيه سهولة لأنه من القرآن، وليس هناك سورة محددة يقرأها وإذا لم يقرأها فصلاته باطلة، فاقرأوا ما تيسر منه. وعبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة، هذا لا بأس به، قرأ من أواسط المفصل أو من قصاره أو من طواله، كل ذلك لا بأس به. نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء في أم القرآن.
نعم.
قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة، حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في أم القرآن، يعني ما جاء في فضل أم القرآن وهي الفاتحة، ما جاء في فضلها. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي بن كعب عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هذا. فضل الفاتحة، الفاتحة سورة عظيمة ولها أسماء كثيرة. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين. يعني أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، ولهذا قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة. هذا لا يدل على أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يقرأ البسملة، وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه السورة، والسورة التي يبدأ بها والسورة التي يبدأ بها هي الفاتحة، ليس للأمر تعلق بالأحكام كقراءة الاستفتاح والتعوذ والبسملة، ليس لها تعلق، وإنما هو يريد أن يعلمه السورة لأنها ليست هذه من السورة. فقرأ قال: الحمد لله رب العالمين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة وهي السبع المثاني، لأنها تثنى، قيل أنها تثنى في الصلاة، وقيل هي سبع آيات تثنى في الصلاة. قال: والقرآن العظيم الذي أعطيته، لأنها معناها أو محتواها يدل على جميع محتوى القرآن من الأمر والنهي والقصص والمعاد والجنة والنار وما يتعلق بذلك، كلها تكون في هذه السورة، فهي تتعلق بمعاني القرآن العظيم. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي. هذا حديث صحيح، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، عندما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ثم قرأ بعض الصحابة خلفه، ثم بعد أن سلم قال: ما لي أنازع القرآن، سمع صوت فاختلجت عليه القراءة، فقال: ما لي أنازع، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني الفاتحة. وكما جاء في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. وأما قوله إلا وراء الإمام، هذا فيه نظر، هذا الاستثناء نظر، لأن الإمام لا يتحمل قراءة المأموم، كما جاء في حديث: قراءة الإمام قراءة للمأموم. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وفيه ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك، حديثه ضعيف ولا يصح. فعلى الإمام والمأموم والمنفرد قراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. نعم.
السلام عليكم. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.
نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحياناً أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، يقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن الرومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، يعني فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، يعني في الركعات السرية. إذا جهر الإمام كيف يقرأ؟ أولا يستمع إلى قراءة الإمام حتى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول آمين ثم يشرع في قراءة الفاتحة. فإذا شرع الإمام في قراءة سورة أو قراءة آيات نقول له: هل انتظر؟ لا، أكمل السورة ولا بد. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول هذا عام في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة الاستماع، في الصلاة وفي خارج الصلاة إذا قرأ القرآن نستمع له وننصت، مخصوص بقراءة الفاتحة في الركعة، مخصوص بقراءة الفاتحة في الركعة. وإن قرأ الإمام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا أبو السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، يعني غير صحيحة. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام، يعني أكون وراء الإمام والإمام يقرأ ولا يعطينا فرصة نقرأ الفاتحة. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى، وهذا حديث قدسي، قال الله تبارك وتعالى، يعني الحديث قدسي. ماذا قال الله؟ قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. سمى الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. نصفها يعني ثناء على الله سبحانه وتعالى، والنصف الآخر هو للعبد يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء يدعوه العبد، فينبغي أن يكون عالما بالصراط المستقيم الذي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، لا يدعو شيئا لا يعرفه، وإنما ينبغي عليه أن يعرف. عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يأتي على باله ما ذلك الصراط المستقيم، هو الالتزام بالكتاب والسنة وما عليه السلف، هذا هو الصراط المستقيم، ونتجنب أهل البدع وما يتعلق بهم من التحزب وغيره. يقول: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وله أن يسأل الله سبحانه وتعالى والله يجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو يستجيب سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد، الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام وبصوت وبحرف ومعلوم ومعروف، صوتا كلاما حروف ومعاني. يقول: حمدني عبدي. يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه الآية بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، فهذا تفويض إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء من العبد إلى الله. فكانت نصفين لله وللعبد، قال فهذه بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الصورة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، دل على أن الفاتحة هي الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة إماما ومأموما ومنفردا. وأما عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، لأنه في الصلاة السرية إذا كان الصلاة السرية يقرأ، دل على أنه في القراءة الجهرية أنه لا يقرأ، وهذا مخالف، وهذا من قوله ومن اجتهاده. قال وحدثني قال إيش أن القاسم بن محمد بن أبي بكر كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، هذا دليل على أن على أنه كان يقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، وأما ما كان يجهر فيه بالقراءة فهو لا يقرأ، وهذا من اجتهاده رحمه الله تعالى. وأما حديث نافع بن جبير بن مطعم أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وقال الإمام وذلك أحب ما سمعته إلي في ذلك، يعني أنه يرى أن الإمام إذا جهر بالقراءة لا يقرأ المأموم، وهذا مخالف، والأصل أنه يقرأ للأحاديث التي وردت بالأمر بقراءة الفاتحة، وأنها هي الصلاة، وأنها لا تصح الصلاة إلا بها. نعم.
أحسن الله عليكم. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وهذا مذهب الإمام مالك، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والصحيح خلافه للأدلة التي ثبتت بقراءة الفاتحة في الصلاة فيما جهر وفيما لم يجهر، وأنها هي الصلاة كما جاء في حديث أبي هريرة القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، دل على أن الفاتحة هي الصلاة، وأن لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. وأما هذه الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى هذا من اجتهاداتهم، وهم معذورون في ذلك لعله ما بلغهم مثل ذلك، وهم مأجورون على اجتهادهم وخطأهم، مغفور لهم لأنهم ما اجتهدوا إلا لإرادة بيان الحق. هذا عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، أن قراءة الإمام له قراءة، وهذا مخالف، والحق خلافه. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام، يعني إلا ما كان فيه سرا، إلا ما كان القراءة فيه سرا، وإنما القصد فيما يجهر فيه الإمام أنه لا يقرأ. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، يعني في السرية إذا أسر يقرأ، وأما في الجهرية فلا. قال ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني ليس الحديث متعلق بالفاتحة وإنما بالقراءة بعد الفاتحة، وإنما بالقراءة بعد الفاتحة. ولهذا جاء في حديث عبادة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وأما قوله فانتهى الناس عن القراءة، هذا ليس من أصل، ليس من كلام أبي هريرة، وإنما قيل أنه مدرج. نعم.
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، يعني باب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التأمين. والتأمين هو دعاء اللهم استجب، عندما يقول آمين اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء آخرها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقول آمين يعني اللهم استجب، كما يقول الإنسان اللهم اغفر لي قلت آمين، اللهم ارحمنا قلت آمين، هذا هو معناه اللهم استجب، يعني اللهم استجب دعاءنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والأمور كلها للوجوب، فقولوا آمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والملائكة تقول آمين على الدعاء، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس الإنسان يقول يعني أنه ينتظر، فإذا قال الإمام آمين ينتظر حتى يقول الإمام آمين ويبدأ معه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام تأمين الملائكة، يعني أنها تؤمن. فهم يعني موافقة في التأمين ليس في القول، موافقة في التأمين أنهم كلهم يؤمنون، ليس أنه الإنسان لا يؤمن حتى يؤمن إمامه فيوافقه، يعني يتوافقان في الصوت، لا ليس هذا هو المقصود، وإنما لأن الحديث الآخر يبين المقصود قوله فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. أورد رحمه الله تعالى في أحاديث حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمنوا يعني تأمين، لأن الإمام يؤمن، وليس القصد الموافقة، وإنما القصد أنه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو يأمن فأنتم أمنوا. قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آمين يعني أنه هو الإمام، كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، لأن الإمام يقول آمين أيضا، ليس المقصود فقط هو المأموم وإنما الجميع. والقصد من قوله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آمين يعني أن الإمام أيضا يقول آمين. وحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. يعني لا ننتظر حتى يقول، لأن الإمام قد يكون نفسه عندما يقرأ فيكون نفسه مقطوع، إن انتهى من القراءة يكون نفسه مقطوع يريد أن يتنفس ثم بعد ذلك يقول آمين، لا بأس بهذا. وأما المأموم فمجرد سكوت الإمام وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسكت قال الجميع آمين. قال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة أيضا تقول آمين، تؤمن على الدعاء، تؤمن على الدعاء. حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أن الجميع يقول آمين، ليس هي الموافقة، إلا ما يدرينا يعني متى يقول الملك آمين حتى نقول مثله آمين، هذا شيء من التكلف. وإنما الإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين والملائكة تقول آمين، وهذا فضل التأمين، وهذا فضل التأمين، أن الله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنوب إنما هي خاصة بالصغائر دون الكبائر، خاصة بالصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة وندم والعزم على عدم العودة، وإن كانت تتعلق بحقوق الآدميين رد المظالم إلى أصحابها. وهذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، على الوجوب، اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
صلى الله عليكم. باب العمل في الجلوس في الصلاة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله غاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عمر: إني أشتكي. قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الجلوس في الصلاة، يعني كيف الإنسان يجلس، العمل كيف الإنسان يجلس في الصلاة. جلوسه في الصلاة ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، ونقل عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن الإنسان إذا اشتكى يعني مريض ولم يستطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على القدر الذي يستطيعه، إذا لم يستطع يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يتربع، يتربع حال الجلوس، ما هو يتربع من بداية الصلاة حتى نهايتها، فقد يكون يستطيع القيام أو لا ويستطيع الركوع، لكنه لا يستطيع مثلا السجود، يقوم ويصلي وهو واقف، فيركع وهو واقف ثم يرفع، ثم إذا أراد السجود إما أن يجلس على ذلك الكرسي، أو أنه يتربع يجلس متربعا، أو أنه يستطيع ذلك لكنه لا يستطيع أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى حال التشهد، وإنما كما كان عبد الله بن عمر كان يفعل يعني بين السجدتين، كان يجلس على عقبه، ينصب رجليه يجلس على عقبه، وهذا لا بأس به أيضا. لكنه إذا أتى إلى التشهد سواء الأوسط أو الأخير تربع وجلس، هذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، يعني أن الإنسان إذا صلى تكون يديه على اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى على اليسرى، ولا يجلس يعبث بالصلاة، وهذا وضع من أوضاع اليد تكون على الفخذ ويجمعها ويشير بسبابته. قال فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه السبابة التي تلي الإبهام هي السبابة، يعني يشير بها، وهذا في الصلاة. قال: في الصلاة كاملة كان إذا جلس، والجلوس يكون جلسة بين السجدتين، وجلسة للتشهد الأول، وجلسة للتشهد الآخر، كل هذا يسمى جلوس في الصلاة يشير بها. قال: وضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل في جلوسه أن يضع يديه على فخذه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ولا يجلس يعبث بهما. وهذا عبد الله بن دينار يقول: سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع، جلس في أربع عن التشهد الأخير، يعني جلس في التشهد الأخير عن بعد الرابع تربع، جلس متربعا وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، يعني أنه أنكر عليه ذلك، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عمر: إني أشتكي، يعني أنا مريض ولا أستطيع، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان صلاته فكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى، والإنسان إذا لم يستطع كما جاء في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع إلى آخره. فحد الصلاة على استطاعة الشخص نفسه. وهذا المغيرة بن حكيم يقول: رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة، يرجع في السجدتين في الصلاة على صدور، يعني أنه يجلس على صدور قدمه، يعني أنه كالإقعاء يجلس على صدور قدمه، وهذا مخالف، لكنه كان يشتكي لا يستطيع، يعني لثقله لا يستطيع أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى لثقله رضي الله عنه. قال: فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أن يشتكي، عندما رأوا الناس ذكروا لهم ذلك، قال: أنا أشتكي رجلي ما أستطيع أن أجلس عليها. وهذا الإنسان إذا لم يستطيع يفعل ما يستطيعه، يفعل ما يستطيعه في الصلاة مما أرشد إليه. وهذا عبد الرحمن بن القاسم يقول أن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، كان إذا جلس للصلاة يعرف التشهد الأول أو التشهد الثاني كان يتربع، وأما في الجلسة بين السجدتين كان ينصب رجليه ويجلس على كما قال يرجع في السجدتين، يعني الجلسة بين السجدتين، وأما للتشهد الأول أو التشهد الثاني إنما يتربع لأن الجلسة طويلة. قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ قال: إن رجلي لا تحملاني، يعني من كبر جسمه رضي الله عنه. وهذا القاسم بن محمد قال عن يحيى بن سعيد: يحيى بن سعيد إذا كان يروي مالك عن يحيى بن سعيد، والأنصاري ما يروي عن يحيى بن سعيد القطان، أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس، قاسم بن محمد بن أبي بكر أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. هذا دليل على أن الإنسان إذا جلس للتشهد ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ثم يجلس عليها، وأما إذا كان في التشهد الأخير دخل رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ثم جلس على مقعدته، وهذا يسمى التورك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب التشهد في الصلاة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدًا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضًا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال: نعم، ليتشهد معه. قال يحيى: قال مالك، وهو الأمر عندنا.
قال رحمه الله تعالى: التشهد في الصلاة، يعني ما جاء في بيان التشهد سواء كان بعد الركعتين أو بعد الأربعة والثلاث، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني أو التشهد بعد الركعتين من صلاة الفجر. وهذا التشهد ورد بسياق، أقربها ما جاء عن عمر بن الخطاب، وكذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن مسعود، وهو التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. لكنه ورد بسياق، وأي صيغة من هذه الصيغ الإنسان حفظها وقالها لا بأس بذلك، كل ذلك ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله عليكم. باب ما يفعل.
وأما الأخير، ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، تشهد، عن الإنسان إذا دخل مع الإمام يفعل كما يفعل إمامه، فلو سبقه بركعة فدخل معه في الركعة الثانية ثم جلس الإمام ليتشهد، يتشهد مثل ما يتشهد، لا يقول أنا هذه ركعة والتشهد يكون بعد الركعة الثانية، يقول اعمل كما يعمل إمامك، تشهد بعد الركعة الأولى ثم تشهد في بعد الركعة الثانية مع تشهد بعد الركعة الثانية ثم تشهد بعد الثالثة أو الرابعة ثم أقم وأكمل وتشهد، يكون ثلاثة تشهد، كل ذلك لا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، يعني مع الإمام كما يفعل. وما فاتكم فأتموا أو فأقضوا. نعم.
صلى الله عليكم.
لأن الإمام يقول السلام عليكم، الإمام يقول السلام عليكم، وهو أيضا يرد وعليكم السلام، لكن هذا كان في بداية الأمر. ثم نسق، قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. نعم.
أحسن الله عليكم. باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال يحيى: قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا لا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، يعني الذي يرفع رأسه قبل الإمام. الأمر في هذا على أن المأموم يتابع إمامه، لا يخالفه ولا يوافقه ولا يسابقه. فالمأموم مع الإمام له أربع حالات. الحالة الأولى وهي المطلوبة، المتابعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا بعد تكبيره. قال: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يعني أنت لا تركع حتى ترى الإمام راكع، أو إذا لم ترى الإمام حتى ينقطع صوته، ثم بعد ذلك تركع، لا تركع معه. هذا هو المطلوب، المتابعة الذي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنهي عنه الثلاثة الباقية وهي الموافقة. إذا قال الإمام الله قلت أنت مثله الله، يعني وافقته في العمل، وهذا منهي عنه، وصلاة الإنسان تكون ناقصة ومخالفة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به. والمسارعة هو أن يسبقه، بمجرد ما الإمام، نرى بعض الناس إذا تهيأ الإمام للسجود سجد قبله، قبل حتى أن يقول الله أكبر، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابعة وهي المخالفة، يكون ساجدا يدعو ويسبح والإمام يقرأ الفاتحة قد قام، أو أنه يأتي بركن آخر الإمام وهو لا زال في الركن الذي قبله. هذه الثلاثة منهي عنها، المخالفة والمسابقة قد تبطل الصلاة، والمسابقة متوعد عليها كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه أو صورته صورة حمار؟ وعيد شديد، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الواهب العائد في هبته، قال: كالكلب يعود في قيئه. دليل على نكارة ذلك الفعل، على نكارة ذلك الفعل. فينبغي للمأموم أن يتابع الإمام، إذا ركع يركع، وإذا قام قام، وإذا جلس يجلس، لا يسابقه ولا يخالفه. وهذه الأحاديث تدل على أن المأموم ينبغي عليه متابعة إمامه، فإذا خالفه أو سابقه متوعد على ذلك الفعل، دل على أن ذلك الفعل محرم ولا يجوز، أنه كبيرة من الكبائر لأنه متوعد عليه بوعيد شديد. والله أعلم. تفضل. لا، إذا رأيت الإمام ركع يركع، وأما إذا كنت بعيد لا تراه تركع على صوته إذا انقطع، والإمام يكون الإمام المفروض أن يكون فقيها، أن يكون فقيه، والفقيه على أنه يعلم أن الانتقال لا يكون واقف، لا يقول الله أكبر أسس المكروه ثم بعد ذلك يركع، هذا خطأ، لأن لكل هيئة من هيئات الصلاة ذكر مخصوص. فإذا كان واقف وأراد أن يركع بمجرد يقول الله أكبر فيصل إلى الركوع في نهاية الله أكبر، من وقوفه إلى ركوعه له ذكر مخصوص، ينبه الإمام إلى هذا حتى لا يجعل المأمومين في حرج، ينبه حتى لا يجعل المأمومين في حرج، قل له ناس خلفك يتابعونك على الصوت لا يرونك. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.